بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقرأنا في الدرس الذي مضى بعض حديث الإفك في ما افتراه أهل الإفك على السيدة الصديقة عائشة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذنا عندما علمت رضي الله عنها بحديث أهل الإفك عندما خرجت مع أم مصطح ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وهي ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، فقالت رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. قال: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، تعني سلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قال: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي استأمرهما في فراق أهله، استأمرهما معنى يستشيرهما. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. قال: وأما علي بن أبي طالب، قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، معنى هي أعرف الناس بها. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: بريرة، لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغبطه عليها أكثر، أو أغمصه عليها، أنا أعيبها فيه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. الداجن هي الشاة التي تربى في البيت، تسمى داجن. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، معنى أنها قالت أنها لا تعيب شيئا عليها، ولم ترى شيئا يريبها منها، بل هي على استقامتها، إلا أنها جارية صغيرة، بنت صغيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها، معنى تعجن وتنام، ستأتي الداجن الشاه وتأكل هذا العجين. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ أنا من يعذرني، أي من يحجه ولا يكون له بعد ذلك عذرا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله امرئا، أعذر الله أي لم يترك له عذرا، فمن يعذرني أي يحج هذا الشخص ويأتيني بحل عند هذا الشخص. قال: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قال: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. قالت رضي الله عنه: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. وقولها رضي الله عنه وكان قبل ذلك، ليس أنه بعد ذلك لم يكن صالحا، وإنما أرادت أن تبين أنه معروف بالصلاح، لكن أخذته الحمية. فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. وسعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة، ما يريد أن يدافع عن عبد الله بن أبي، لكن كأنه يريد أن يكون هناك حلا آخر. ولهذا لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام من سعد بن من عبد الله بن أبي عند سعد بن عبادة لما كان مريضا، فقال: يا رسول الله، اعذره، فإنه قد كان الأوس والخجرج على أنه يملكوه ويتوجوه، فلما جئت شرق بذلك، لما جئت هو شرق والناس لم يلتفتوا إليه، فلهذا فهو يفعل هذه الأشياء، أنا كأنه حسد وكيد. فكان سعد بن عبادة يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره بهذه الأمور. فقال: لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من الأوس، وهما سيدا بني عبد الأشهل، بل سيدا الأوس، بنو عبد الأشهل فخذ من الأوس. فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، معنى إذا كان من أصحابنا لقتلناه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فهذا دليل صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما حصلت هذه الأمور كلها. وهذا لا يحتاج إلى تدليل، لكن وجد من أمة الإسلام وهو من ينتسب إلى الإسلام من يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ليس نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد أن هناك أناس غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعتقد فيهم الصلاح والولاية أنهم يعلمون الغيب، بل الأدهى والأمر أنهم يذكرون عن أناس من هؤلاء أنهم يعلمون الغيب قبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم، حتى تجرأ بعض السادة العلويين وذكروا في بعض كتبهم أن أبي بكر العيدروس تأخر في بطن أمه، فقالوا لأبيه: لما تأخر؟ قال: ابني بقيت له 3 أسطر يقرأها من الغيب ومن اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك يخرج. أنا أنظر إلى الكذب والبهتان والتجرع على الله عز وجل به مثل هذه القصص. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس وأحب الناس إلى الله، ولم يكن يتجرب مثل أو ولم يكن يقول مثل هذا الكلام أنه يعلم الغيب، لأنه بل لما قالت بعض الجواري من الأنصار وفينا رسول الله يعلم ما غد يعلم ما في غد، فقالوا دعوا هذا، فقال دعوا هذا وقولوا غيره، على نهاهم مع أنهن جوار صغار. وهذا أيضا دليل صريح على هذا، وكما قال ربنا جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. قال رحمه الله قالت رضي الله عنها فكنت يوم ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، قالت فأصبح بوايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي. أنا لم تفك من البكاء رضي الله عنها، وهذا يدل على حرقتها على هذا الأمر. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جلس فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. وفيه أن الإنسان إذا افتتح كلاما في ولو كان كلاما خاصا له أن يتشهد ويثني على الله عز وجل قبل أن يتكلم، معنى كأنها بداية وتمهيد للكلام. فقال عليه الصلاة والسلام أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. أنا تقول عائشة رضي الله عنها لمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبويها، قال فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة أني منه بريئة لا تصدقني، أنا إذا قلت لكم فعلت ستصدقوني، وإذا قلت لكم لم أفعل ما ستصدقوني. قالت والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمري. هذا أيضا حجة على هؤلاء الذين يتكلمون فيها من بعد، وهم مدد من أولئك اليهود الذين قد تكلموا في الطاهرة قبلها والعفيفة مريم بنت عمران. وعائشة رضي الله عنها تقول أنها معنى ما كانت تتوقع كما نقول أن ينزل فيها قرآنا يتلى، وإنما كانت تظن أنه أن الله عز وجل سيوحي لنبيه ببراءته دون أن يكون قرآنا يتلى. لكن تكرم لهذه الصديقة برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قالت ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. أنا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ورؤيا الأنبياء وحي. قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا خرج حتى أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، أنا في وقت البرد، ويتصفد ويتحدر منه العرق عليه الصلاة والسلام لثقل ما يجد من الوحي. قال وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سري عنه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. أول كلمة تكلم بها عليه الصلاة والسلام بعد الوحي، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، أي قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وهذه كلمة قالتها معناه لأجل أن الله عز وجل قد تاب عنها فهو أحق بالتوبة، معنى هذا تفسير هذا الكلام، أي أنه التوبة لله عز وجل والحمد أحق لله عز وجل، وهي لم ترد أن تعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخفر من مقامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله المبارك إني لا أكبر هذه الكلمة، والله لا أقوم إليه. معنى يقول إيش؟ أنها كلمة قالتها في موقف رضي الله عنها، وهي تظن أو وهي تريد أن تقول أن التوبة لله والحمد أولا لله سبحانه وتعالى. قال فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، العشر الآيات كلها. قال فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، أي على مصطح، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وهذا لأن الله عز وجل بين أنها سبب المغفرة، فقال والله لا أنزعها أبدا. ومصطح بن عثاثة غره هذا الكلام، وإلا فهو رضي الله عنه من أهل بدر ممن غفر الله لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، معنى تساميني أي تنافسني، من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب لها، وحمنة هي بنت جحش الظاهر زوجة عبادة بن الصامت، أو قال: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. فهذا الحديث وقصة أهل الإفك، وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نأخذ بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.